بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، والدرس 51 بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
نعم. هذا الحديث في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان، ثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم، أفضل هذه الأمة. والحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، وعن الطعن فيهم، وعن السخرية بهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. فمن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلمون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ويترضون عنهم رضي الله عنهم، ويحبون الصحابة جميعا. والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمره خطير، هو طعن في الدين. يقول الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله، قال: الصحابة هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، هم الذين بلغوا الدين، أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وبلغوه لهذه الأمة. قال: أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات، وجعل رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد خصه الله سبحانه وتعالى بأصحاب اختارهم لصحبته، فشاء أن يوجدوا في زمانه، وقد قاموا بما أمكنهم من جد واجتهاد في الجهاد معه في سبيل الله ونشر دعوته وسنته، وتلقي ما جاء به عنه عليه الصلاة والسلام، فصاروا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم. ومن يقدح فيهم إنما يقدح في الواسطة التي تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدح في الصلة الوثيقة التي تربط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لهم ميزة وخصيصة، وهي أنهم اختيروا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم، وما حصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا كلامه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتلقوا منه الخير والنور والهدى وأدوا إلى من بعدهم. فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة ولهم عليه فضل، لأن هذا الهدى والنور وهذا الخير الذي حصل لمن بعدهم لم يحصل إلا بواسطة أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، إلى آخر الحديث. ثم قال: فهذا الحديث الشريف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه القسط الأكبر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه القسط الأكبر والحظ الأوفر من هذا الحديث، وذلك لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وهذا النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوه إلى من بعدهم، فكل من استفاد منه فلهم مثل أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا اعتراف بتعمد القصد والإصرار على إبطال الكتاب والسنة الذي يطعن فيهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة طريق ينتهي بالإسلام، فإذا قطع الطريق لم نصل إلى الإسلام. ولهذا كان الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله دقيقا عندما وصف الحالة، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك إن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. هذا كلام أبي زرع الرازي رحمه الله، ذكره الخطيب البغدادي بسند صحيح في كتابه الكفاية. فيحذر المسلم من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم والكلام عنهم بسوء، فهم رضي الله عنهم الواسطة الذين بلغوا هذا الدين، أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لهذه الأمة. فالمسلمون على مر التاريخ إلى يوم القيامة يعيشون من فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا هذا الدين إلينا، فعلينا أن نحبهم، بل الواجب علينا أن نحبهم رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم الذي قرأه القارئ حفظه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد جبل أحد، صعد صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان هم الأربعة، فرجف بهم، اضطرب جبل أحد، اهتز. قال العلماء: اهتز لفرحه لطربه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد عليه، فمن فرح هذا الجبل اهتز، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يفرح، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، يكلم الجبل صلى الله عليه وسلم، يكلم الجبل بأمر الله عز وجل، والجبل يسمع ويسبح الله عز وجل ليلا ونهارا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الجمادات، هذه الحيوانات، السماوات، الأرض، المخلوقات كلها تعبد الله عز وجل وتسبحه ليلا ونهارا، لكن نحن لا نسمعهم، لا نسمعهم. قال له: أثبت أحد. فاستقر الجبل. ثم بين صلى الله عليه وسلم لماذا طلب منه أن يثبت، قال: فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أيها الجبل، عليك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصديق أبو بكر الصديق، وشهيدان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان، شهيدان قتلا غدرا من أعداء هذه الأمة، ممن خرج على هذه الأمة. وعمر رضي الله عنه قتل وهو يصلي الفجر بالناس وهو خليفة المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنه ذاك الرجل الذي وضع السم في الخنجر أيام، ولما ركع رضي الله عنه وهو يصلي بالناس جاء هذا وشق بطنه بهذا الخنجر، فوقع رضي الله عنه وهو إمام الناس في صلاة الفجر، فالناس تفاجأوا بهذا الأمر، ثم حاولوا إمساك هذا الرجل الغادر، وكان قويا فضرب 13 صحابيا بخنجره. قصة استشهاده عظيمة، فيها عبرة ومحزنة، لكنها قدر الله عز وجل، شاء الله عز وجل قدر أن يستشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر بهذا الأمر. ثم ما استطاع الصحابة إلا أن يلفوه بحصير المسجد هذا الرجل، ثم قتلوه بعد ذلك. أما عثمان رضي الله عنه فقد خرج عليه الخارجون وحاصروه في بيته في موسم الحج، الصحابة في الحج ومعه عدد قليل جاءوا من خارج المدينة، حاصروا بيته رضي الله عنه بعد أن افتروا عليه الافتراءات واتهموه بالاتهامات رضي الله عنه، فاقتحموا بيته وقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. استشهد عمر وعثمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هما الآن معه على جبل أحد، ويقول عنهما شهيدان. فاستشهد رضي الله عنهما. هذا الحديث في فضل أبي بكر وعمر وعثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الجبل أن يثبت، ثم ذكر أيضا أن هذا صديق، صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان أيضا، والشهيدان. هذا الحديث فيه ذكر جبل أحد، وجاء في حديث آخر عند الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث صحيح، جبل حراء صعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الأول أصح، رواية أحد أصح، وحرر هذه المسألة، تكلم فيها في فتح الباري شرحي صحيح البخاري في شرحه لهذا الحديث الحافظ ابن حجر تكلم، ثم في آخر كلامه قال: بقوة احتمال تعدد القصة، أنها حصلت مرة على جبل أحد ومرة حصلت على جبل حراء، جبل أحد في المدينة وجبل حراء في مكة، فحصلت القصة مرتين، هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قال رحمه الله:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم، أحسنت. وهذا في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان بينهم هذه العداوات التي اختلقها الناس وذكروها في كتبهم لأغراض سياسية أو غير ذلك عبر التاريخ، أن هناك عداوة بين علي وأبي بكر وعمر وعثمان، هذا غير صحيح. وهنا شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي بكر وعمر، لأنه يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب، في قصة استشهاد عمر لما ضربه ذاك المجوسي، شق بطنه بالخنجر، وقع عمر، فكان الصحابة يدعون له بالشفاء ويدعون له بالنجاة، لكنه استشهد رضي الله عنه في هذه القصة. قال: وقد وضع على سريره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا رجل من خلفي، يقول ابن عباس قد وضع مرفقه على منكبي، هنا على المنكب، يقول يدعو لعمر، هذا علي بن أبي طالب يدعو لعمر: رحمك الله، إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، مع صاحبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، مع صاحبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه تمنى أن يدفن إذا مات وهو حي في حياته، كان يرغب أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في غرفة عائشة رضي الله عنها، يدفن في نفس المكان، لأن المكان كان يتسع أيضا لقبر ثالث في غرفة عائشة، حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن أيضا أبو بكر. فكان عمر يتمنى أن يكون مع صاحبيه في نفس المكان، بل سعى إلى ذلك، إلى عائشة رضي الله عنها، أخبرها، إلى أن وافقت رضي الله عنها، فجاء اليوم الذي استشهد فيه رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب كان يريد هذا أيضا، أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني تدفن في الغرفة بعد أن مات عمر، الآن مات عمر رضي الله عنه، فيقول إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني أن تدفن مع صاحبيك، ما كان يعرف. قال: لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت وأبو بكر وعمر، آمنت وأبو بكر وعمر، جاءت أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا بكر ويذكر عمر دائما، وعلي بن أبي طالب يسمع أكثر من مرة هذا الكلام، يعني معه النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ودائما يذكر أن معه. قال: فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، يعني في الغرفة تدفن مع صاحبيك. وحصل هذا، قال ابن عباس فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال هذه المقولة. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل أبي بكر وعمر، دفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة فيها 3 قبور في غرفة عائشة، هذه مقبرة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقط، هذا يدل على فضل أبي بكر وفضل عمر، يدفنان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المكان، هذا فضل عظيم، فضل عظيم، كان كل الصحابة يتمنون هذا، لكن عمر فاز بها بأمر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال رضي الله عنه، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر رضي الله عنه، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟
نعم. بالبكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لك هذا القصر في الجنة، فقال عمر في رواية: فبكى عمر، في البخاري: فبكى عمر وقال: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار، عليك أغار. هذا حديث رأيتني يعني رأيت نفسي في المنام، ورؤية الأنبياء حق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا هي حق لا شك في ذلك. قال: رأيتني، رأيت نفسي في المنام، دخلت الجنة صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بالرميصاء في الجنة، موجودة في الجنة رميصاء امرأة أبي طلحة، أم سليم، سهيلة بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، رميصاء هذا لقب كنيتها أم سليم، اسمها سهيلة بنت ملحان، رآها في الجنة صلى الله عليه وسلم، فهي من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، دخلت الجنة. وسمعت خشفة، يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية: سمعت خشفة. الخشفة، شوف العرب، لغة العرب صوت النعال وانت تمشي، تسمى عند العرب خشفة، صوت النعال يوم تمشي، فسمع خشفة يعني حركة وقع القدم وإنسان يمشي خطأ في الجنة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان معه ملائكة، فقلت: من هذا؟ يسأل الملائكة: من هذا الذي يمشي في الجنة؟ هذا صوت نعاله. فقال الملك: هذا بلال، بلال رضي الله عنه أيضا من بشرين بالجنة مع العشرة، بلال والرميصاء. وذكر منهم الحافظ ابن حجر أكثر من 23 أو 27 من الصحابة بشروا بالجنة، له كتاب الحافظ ابن حجر في المبشرين بالجنة، كتاب مطبوع ومحقق يذكر فيه الصحابة الذين بشروا بالجنة، ومنهم الرميصاء وبلال رضي الله عنهما. ثم يأتي الشاهد من ذكر هذا الحديث في فضل عمر: ورأيت قصرا بفنائه جارية، جاء في البخاري: رأيت قصرا من ذهب، قصر من ذهب في الجنة بفنائه، في جوانب هذا القصر في الحوش رأى جارية من الحور العين، من نساء الجنة، من نساء عمر في الجنة، فقلت لمن هذا؟ لمن هذا القصر؟ يسأل الملائكة. فقال الملك لعمر، هذا لعمر بن الخطاب، هذا القصر من ذهب لعمر بن الخطاب. عمر يسمع، عمر رضي الله عنه جالس يقول صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أدخله، أدخل هذا القصر، أنظر ما فيه، قصر من ذهب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك. لما قالوا لعمر أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشوف قصر عمر حتى يخبره، لكن تذكر غيرة عمر، عمر عنده غيرة شديدة، وقصصه معروفة في الأحاديث، ذكرت غيرتك، لأن القصر فيه من الحور العين ينتظرون عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة عمر، فما أراد أن يدخل هذا القصر، لأن عمر يغار، عنده غيرة شديدة. قال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، يعني أفديك، أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، كلنا فداءك، ولا يمسك أحد بسوء يا رسول الله، نفديك بأرواحنا يا رسول الله. عليك أغار، عليك أغار، شوف لغة العرب أيضا من دقة، عليك غار هي أصل الكلمة، عليها أغار منك، فهنا من أساليب اللغة العربية سمى قلب، هذا باب القلب في اللغة العربية، قلب الكلام. عليك غار هي أصلها عليها أغار منك، على هذه الجارية التي في القصر أغار منك يا رسول الله، هذا المعنى، لكن قال عليك أغار. ولذلك معرفة اللغة العربية ودلالات اللغة العربية مهمة جدا للعالم المفتي المجتهد، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي، فمعرفة دلالات اللغة العرب، اللغة التي نزل بالقرآن، مهمة جدا لتفسير القرآن، لفهم القرآن، ولفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل بلغات العرب لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد، يخفى عليه كثير من الفهومات للقرآن وللسنة. لذلك العلماء وضعوا شرط للمجتهد أن يكون عالما بدلالات اللغة العربية وما يحيل المعنى ويغيره. هذا حديث في فضل عمر رضي الله عنه، وأنه بشر بالجنة، وأنه له قصر في الجنة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
الله أكبر، هذا حديث عظيم، كل منا لابد يقرأ هذا الحديث، وخاصة آخر الحديث، هذه بشرى لكل مسلم. لذلك العلماء الذين شرحوا هذا الحديث آخر الشرح كثير منهم يقول: ما أحسن هذا الحديث، وأكثره فائدة للمحبين الذين يحبون الله ورسوله والصحابة والأئمة والعلماء. أحسن هذا الحديث ليس، لأنك إذا أحببت شخص تكون تجده يوم القيامة وتلقاه، تلتقي به يوم القيامة، أنت مع من أحببت، تراه وتلقاه بهذه النية، بحبك له تجده هناك وتلتقي به هناك. في مقابل حبك للأنبياء والصحابة والصالحين وأئمة الإسلام، تكون معهم. في المقابل الآخر إذا أحببت أحدا من أهل النار أنت مع من أحببت أيضا، فليحذر المسلم من حب أهل النار الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون معه يلتقي به يراه، ويحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة من الإيمان، حب الصحابة من الإيمان. وذكرنا لهذه الحديث وشرحنا لها في هذا المجلس واستمراركم في سماع فضائل الصحابة هذا يقوي الحب، حب الصحابة، حب الصحابة يزداد الحب للصحابة حتى يصير الإنسان محبا لهم. وأنت مع من أحببت، فإذا أحببت الصحابة أحببت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة تكون معهم تراهم تلقاهم، كلنا يتمنى لقاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يريد ذلك. لذلك الإنسان يقرأ عن الصحابة، يقرأ في سير الصحابة حتى يزداد حبا، حتى يزداد حبا لهم. وأنت مع من أحببت، أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا قول أنس رضي الله عنه وهو صحابي منهم لكن يحب أبا بكر وعمر، أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، بسبب حبي أكون معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، يعني في الآخرة تراه وتلقاه تلتقي به. فعلينا أن نربي في أنفسنا حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بدون استثناء، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله إذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم، أي يحشر معهم. وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهم، وليس له حظ في هذه الأمة، لأن صحابتهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بلغوا شريعة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة التي بيننا وبين ربنا الذي بلغنا كلام ربنا. فإذا طعن أحد في الواسطة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طعن في الشريعة كلها، وخاصة يقول الشيخ الطعن في أبي بكر وعمر، وخاصة الطعن في أبي بكر وعمر لأنهما أفضل أتباع الرسل على الإطلاق. ليس في أتباع موسى ولا إبراهيم ولا عيسى ولا محمد أفضل من أبي بكر وعمر، كلام العثيمين. قال فمن طعن فيهما فإنه ليس في قلبي شيء من الإيمان، كلام قوي، كلام قوي يدل على علم بالقرآن والسنة. فمن طعن فيهما فإنه ليس في قلبي شيء من الإيمان والعياذ بالله. وكذلك من سب الصحابة وقدح فيهم فإنه قدح في دين الله عز وجل، قدح في دين الله. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انتهى كلامه من شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع 56. إذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يزداد حبنا لهم، أن نحبهم، نقرأ في سيرهم. هذه كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الثناء عليهم وفيها النهي عن سبهم. فعلينا أن نأخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين ونحب الصحابة. هذا حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يسأل متى الساعة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة لكن أجابه بسؤال، وهذا من العلم ومن الفقه. أحيانا يسأل السائل ويجيب العالم بسؤال، وهذا من العلم ومن الفقه في الدين. هذا الأسلوب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن يعلم حال السائل، ليش يسأل متى الساعة، ليش يسأل متى تأتي الساعة، فيريد أن يعلمه كيف يستعد للساعة قبل أن تأتي. أنت الآن تقول متى تأتي الساعة، لا أنت استعد لها. الآن من الناس ممكن يسأل متى يأتي الموت، أنت أعد للموت، استعد للموت بالتوبة وبالعمل الصالح وبالنية الصالحة، استمر على العمل الصالح على الاستقامة، فإذا جاء الموت أنت بخير، تموت بحسن خاتمة، استعد. كذا الساعة، كلنا يعلم الساعة، ما في أحد عنده شك أن القيامة ستقوم، ما في أحد عنده شك، لكن ما أحد يعلم، ما في أحد يعلم منا، ما أحد عنده شك منا أنه سيموت، لكن ليس انتظار الموت أو انتظار، لا، أنت كيف تستعد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بسؤال، يقول متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها، هذا هو السؤال المهم، هذا هو السؤال المهم، ماذا أعددت لها، سؤال، ما هي الإجابة. لأن الإنسان يستعد، يضع إجابة في رأسه، يعني عمل، عمل توبة، استقامة، عمل صالح، توبة من جميع الذنوب، استعداد. فإذا جاءت الساعة أنت مستعد، الآن جاهز، مستعد لها. فإذا كنت على خير ستكون على خير يوم القيامة، ستكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذا كنت على استقامة وعلى دين، تحافظ على الصلاة، تتقي الله عز وجل في حياتك، لا يحزنك الفزع الأكبر، تكون بخير يوم القيامة. الناس في حر والناس وأنت مرتاح، وتمر عليك القيامة وفي دقائق ما تشعر بالأهوال ولا تشعر لأنك في خير، ماذا أعددت لها؟ قال الصحابي لا شيء يا رسول الله، ما عندي عمل كثير إلا أني أحب الله ورسوله، بس يحب الله ورسوله أعظم الأعمال الصالحة. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، بنيتك هذه وتعمل في حياتك عمل هو دليل على حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بنيتك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه، وتلقى الله عز وجل يوم القيامة ويكرمك بالنظر إلى وجهه عز وجل لأنك تحبه. قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأن فهم أنس، فهم أنت مع من أحببت، كلمة عظيمة هذه تفرح. أنس يقول ما فرحنا، نحن الصحابة فرحنا فرح شديد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. هكذا المسلم يفرح، نقرأ هذا الحديث والله نفرح فرح شديد، لكن نسعى نأخذ بالأسباب التي تقربنا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وذا قال أنس يقول للناس اللي حواليه وهو يروي لهم هذا الحديث، يقول لهم أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، بسبب حبي إياهم، وإلا ما أعمل بمثل أعمالهم، من يستطيع أن يعمل مثل عمل أبي بكر وعمر؟ من؟ ما أحد يستطيع، ولا أحد. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، مد أحدهم ولا نصيف، لا يمكن. فكيف بأبي بكر وعمر؟ لا يمكن. لكن إذا أحببتهم تكون معهم في الجنة، تراهم تلتقي بهم، فعلينا أن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فأيكم من أمتي منهم أحد؟ فعمر رضي الله عنه.
نعم، هذا آخر حديث في فضائل عمر في هذا المختصر فقط، لكن هناك حديث كثيرة، لكن نحن ندرس مختصر صحيح البخاري. في صحيح البخاري الأصل في حديث أخرى كثيرة في فضائل عمر، فضائل أبي بكر، لكن نحن ندرس المختصر فقط، مختصر صحيح البخاري. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في فضل عمر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. يكلمون يعني الله عز وجل يجعل على ألسنتهم التشريع أو ما يأتي من أحكام قبل أن ينزل الآية، هو يتكلم، ومع هذا النبي نفعل كذا، يا رسول الله لو كان كذا، ثم تنزل الآية. هؤلاء كانوا في بني إسرائيل منهم، هذا معنى الحديث: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال غير أنبياء. جاء في البخاري أيضا محدثون، كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال محدثون يعني ملهمون، يلقى في قلوبهم الشيء قبل الإعلام به، فيكونون كالذين حدثوا غيرهم به. أحيانا تحصل هذه خاصة ببعض أئمة الإسلام، بعض العلماء يتكلم في أمور ثم بعد ذلك تحصل بعدها بساعات أو بأيام يحصل نفس الذي قال هذا الإمام أو هذا العالم. هذا حصل كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أتباع الرسل، في أتباع موسى عليه السلام: كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، ملهمون، يلقى في روعهم في قلوبهم الشيء، الله عز وجل يلقي هذه المعلومة في قلوبهم قبل الإعلام بها، فيكونون كالذين حدثوا غيرهم بهذا الشيء، محدثون، يجري الصواب على لسانهم من غير قصد من الله عز وجل، الله عز وجل يكرمهم بهذا الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن بني إسرائيل من أتباع موسى عليه السلام ومن أتباع عيسى عليه السلام، كان منهم محدثون ملهمون، الله عز وجل يلقي في قلوبهم بعض الأمور في الشريعة قبل أن ينزل بها كلام الله عز وجل، أو قبل أن يخبرهم هذا النبي بهذا التشريع، فيكونون كالذين حدثوا غيرهم به، محدثون يحدثون بشيء بعدما وجد في الشريعة، هم لم يحدثوا في دين الله شيء لأن النبي موجود، هذا في حالة وجود النبي. قال صلى الله عليه وسلم: فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا فضل عمر رضي الله عنه، أن الله عز وجل ألقى في قلبه كثير من التشريع قبل أن تنزل الآية، قبل أن يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الحجاب مثلا. يا رسول الله اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نغطي النساء، تأمر النساء يغطينا، تنزل آية الحجاب، ملهم محدث. وهكذا أحكام شرعية جاءت، نزل القرآن بعد أن ذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حصرها بعض أهل العلم وموجودة أيضا، لا أريد أن نطيل عليكم، ذكرت مثال فقط في آية الحجاب. فعمر رضي الله عنه تكلم، اقترح مقترحات للنبي صلى الله عليه وسلم فيها صالح الناس، فيها مصلحة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوقف، تنزل الآية، تنزل الآية من الله، من كلام الله عز وجل يؤيد كلام عمر أو بما جاء في قلب عمر من اقتراح أو من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضل هذا الرجل عمر رضي الله عنه. لذلك هو محدثين جاء في حديث إن كان بعدي نبي فهو عمر رضي الله عنه، روى الإمام أحمد وغيره. ففضائل عمر كثيرة رضي الله عنه، وفضائل أبي بكر أكثر. ومن الدرس القادم تأتي فضائل عثمان رضي الله عنه، وفضائل علي رضي الله عنه، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول، هناك حديث بهذا اللفظ مشابه لهذا حديث الذي ذكرناه هنا الدرس الماضي، حديث أبي موسى الأشعري في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس في على البئر، وجاء أبو بكر وعمر، ولما جاء عثمان ما كان في مكان على حافة هذا البئر. تذكرون هذا الحديث؟ هو يقول في حديث مشابه عن أبي هريرة، ليس عن أبي موسى الأشعري، صحيح في حديث، وفي حديث أبي هريرة، والظاهر لنا قصة أخرى، قصة ثانية، لأن في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه ليس عن ساقه. في حديث أبي موسى في الدرس الماضي كشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم ودلاهما في البئر، ثم جاء أبو بكر واستأذن، وهكذا جاء عمر وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة في قصة أخرى في بئر ثاني، وجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان، فلما جاء عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فقيل قال أبو بكر أو عمر: يا رسول الله، نحن جينا ما غطيت فخذك، لما جاء عثمان غطيت فخذك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهو عثمان رضي الله عنه. صحيح، سؤال جيد، وهذه قصة أخرى وحديث آخر يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. السؤال الثاني، لما ذكرنا حديث أبي ذر وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر في أول الإسلام، تذكرون الحديث؟ فالسؤال هو: من هم الخمسة أعبد؟ حديث عمار، ليس حديث أبي ذر، حديث عمار. رجعت أنا للشرح فوجدت أن عمار رضي الله عنه ذكر الخمسة أعبد، فالأهل العلم ذكروا، قالوا الخمسة من العبيد الذين أسلموا في أول الإسلام هم بلال بن رباح وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر والد عمار. هؤلاء خمسة، خمسة الذين أذكرهم عمار أول من آمن من العبيد برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أول من آمن من الرجال، وهكذا علي بن أبي طالب أول من آمن من الصبيان الصغار يعني، وهكذا خديجة رضي الله عنها أول من آمنت من النساء. إذن الخمسة أعبد، جواب السؤال: بلال بن رباح، زيد بن حارثة كان عبدا والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، عامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر والد عمار بن ياسر راوي الحديث ياسر، والمرأتان خديجة وسمية والدة عمار أو أم أيمن. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي خديجة وأم أيمن، بعض أهل العلم قالوا أيضا سمية آمنت من النساء، أيضا سمية والدة عمار بن ياسر راوي الحديث. إذن هؤلاء الخمسة أعبد الذين جاء ذكرهم في الحديث. ما هي الشروط الواجب توفرها في من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شروط، وما يعني أن يكون مع من أحب؟ هل يزورهم في الجنة؟ أنا قلت لكم معناه أن يراهم يلقاهم، ليس معناه أن يكون في نفس الدرجة معهم في الجنة، لا لا، ليس معناه في نفس الدرجة، لا، أنهم يلقاهم. أنت مع من أحببت، شراح الحديث قالوا تراه وتلقاه، كل إنسان أحببته ستلقاه، فإذا حبيت أبا بكر ستلقى أبا بكر وتسلم عليه وتراه في الجنة، وهكذا أنت مع من أحببت. شروط الواجب توافرها في من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تحتاج إلى محاضرة، لكن يكفي أنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، وتتعلم سنته، تتمسك بسنته وتعمل بها، وتدعو الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصبر إذا دعيت الناس للسنة وآذوك، أصبر لا تتراجع، تمسك بالسنة، ادعو الناس للسنة، وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته واقتدي به، اقرأ الأحاديث، ماذا كان يفعل، ما كان يقول، ما الأذكار التي يذكرها، الأدعية التي يدعوها، اعمل قدر ما تستطيع بالعلم، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنته، هذا من الأسباب التي تقوي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك. اللهم فقهنا في ديننا، واحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.